مستمعي الكرام، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطيب تحية لكل الأحبة الكرام، ونبدأ معكم هذه الحلقة الجديدة بعد أن نرحب بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم الله.
فضيلة الشيخ، نبدأ الحلقة بهذا السؤال. يقول الأخ السائل: هل يجوز يا فضيلة الشيخ إهداء المصحف لشخص غير مسلم؟ نرجو أن توضحوا لنا هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. استمعي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد، نبدأ معكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. المصحف معلوم أنه لا يمسه، كما قال تعالى، ولا يمسه لا يمسه إلا المطهرون. فإعطاء المصحف هدية لغير المسلم معناه تمكينه من أن يمس المصحف، والمسلم ذاته لا يجوز له أن يمس المصحف وهو على غير وضوء، فكيف بالنسبة لغير المسلم؟ فبالتالي لا يجوز. ولذلك لعل هذا من الأسباب التي جعلت الفقهاء يحرمون نقل المصحف في أثناء الحروب في البلد، يعني لئلا يقع في أيدي الأعداء فيهين كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك حرموا أيضا بيع المصحف لغير المسلم، لا يجوز أن يباع المصحف لغير المسلم، لئلا أيضا يعني طبعا يمسه وهو على غير وضوء، أو هو نجس معنويا، أو أنه يهين كتاب الله تبارك وتعالى. وإذا كان القصد هو الدعوة وأن يفهم كلام الله تبارك وتعالى، وربما يكون ذلك سببا لدخوله الإسلام، هذا مقصد طيب، لكن ممكن أن يستعاض عنه بالكتيبات. كتيبات الإسلامية هي التي تبين المفاهيم، تبين العقيدة، تبين موقف الإسلام من القضايا. هو يريد أن يعرف رأي الإسلام فيما حوله، ويريد أن يعرف عقيدة المسلمين، عقيدة الإسلام، فهذا كله يعني ممكن أن يعرفه ويتوصل إليه عن طريق الكتيبات التي تطبع. وممكن إن كان ولا بد يكون من المصاحف يهدى كتابة تفسير كبير، يعني بحيث تكون الآيات المفسرة أكثر من القرآن ذاته. وممكن الأيسر من هذا كله أن تهديه القرآن مترجما، لأنه لا يسمى قرآنا، وهذا غالب ما يعني من تقصد أن تهديه أن يكون غير مسلم، قد يكون من لغة ما. الكتاب الله تبارك وتعالى مطبوع الآن بأغلب اللغات، فممكن أن يكون هذا هو السبيل وهو الحل إذا كان يريد أن يعرف يعني نصوص القرآن بذاتها.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهذا شخص وضع الجبس على رجله ولم يكن وقت ذلك على وضوء، فهل يجوز له أن يمسح على هذا الجبس أو ماذا يفعل؟ أرجو توضيح هذه المسألة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
نعم، يجوز أن يمسح على الجبس، وهذا فعلا مما يحتاجه كثير من الناس، يعني من يعني يبتلون بحوادث في أقدامهم، في أيديهم، في رؤوسهم، في أشياء. فكل هذه الرباطات سواء كانت جبسا أو رباطا يجوز له أن يمسح عليه. طبعا الرباط يمسح عليه إذا لم يكن يعني يضره الماء، قد يكون رباط خفيف ممكن لو مسح عليه يشرب الماء، يعني كل حالة. لكن كحكم عام يجوز أن يمسح على الجبس وعلى الرباط، ولا يشترط أن يكون وضعها وهو على طهارة، لأن عادة هذه الحوادث تحدث فجأة. الإنسان طالع ذهب إلى مكان ما، ذهب إلى وظيفته، فتحدث له مثل هذه الأمور لا قدر الله. ف فما يكون قد لا يكون على طهارة وعلى وضوء، فما في بأس أن يمسح. لكن إذا أمكن أنه يعني قد يكون الرباط يعني موضعي وسهل يرفع ويغسل رجله ويرد يربط مرة ثانية إذا كان ميسورا عليه فيفعل الميسور، لكن إذا كان معسورا عليه لا يستطيع فإنه يسقط في هذه الحال. نعم.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يجوز بيع سوار من الذهب وعليه فصوص ومجوهرات ثمينة ويكون البيع بالأجل؟ نرجو الإجابة حول هذا التساؤل فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا.
أعتقد هذا سؤال مهم لأنه من وقائع الأحوال اللي الناس خاصة النساء يعني اللاتي يذهبن لبيع ما عندهن من مصاغات الذهب لا تخلو من أن يكون فيها فصوص، من قد يكون من الأحجار كريمة، قد يكون من أي نوع من أنواع الأحجار، قد يكون يمكن أغلى حتى من الذهب، فيحتاج إلى شيء من التمهيد. أولا، بيع الذهب بالنقود لابد فيه من التقابض، يعني لما تذهب المرأة أو يذهب الرجل ليشتري ذهبا لابد أن يسلم الدنانير ويستلم الذهب، لابد من التقابض في المجلس، ولا يجوز أن يكون البيع فيه أجل. قل له والله أنا أخذ منك هذا المصاغ قيمة 100 دينار، راح بكرة أجيب لك، حتى ولو كان في ثقة بينهما أو من أهله، أو ما يجوز بيع الذهب بالأجل. وهذا يحتاج إلى تنبيه في الجزئية المسؤول عنها، وهو أن الذهب أحيانا يكون فيه فصوص وربما هي التي تجعل قيمة عالية. فهنا في شيئين: الذهب لا يجوز فيه بيع الأجل، لكن ما رصع فيه من جواهر، من أحجار كريمة، من لؤلؤ، من غيره، هذه يجوز بيعها بالأجل. يعني الألماس مثلا أغلى من الذهب، اللؤلؤ قد يكون أنواع منه أغلى من الذهب، ومع ذلك لا يشترط فيه التقابض لأنه لا يأخذ حكم الذهب، يعني لا يشترط فيه شروط بيع الذهب بالذهب وإن كان أغلى، لأن العبرة ليست بالغلاء، العبرة بأنه من الذهب اللي هو النقدين أو ليس من الذهب. فهنا ممكن أن يبيع السوار بالأجل ويصح في جزء ولا يصح في جزء، وهذا طبعا راح يكون مشكل وقد يؤدي إلى نزاع. يعني ما يقابل الأحجار الكريمة يعتبر بيعا صحيحا، وما يقابل الذهب يعتبر بيعا باطلا، لا بد أن يرجع وينشئ عقد جديد لما يأتي بالدنانير التي سيشتري بها. فنفرق بين الأمرين. عموما خروجا من يعني الحرج، لا يجوز بيع الذهب، وما دام لا ينفصل عما فيه من مجوهرات فلا يجوز بيع الذهب إلا يدا بيد. نعم.
جزاك الله خير. يقول السائل وهو تاجر التمور، يقول: هل يجوز يا فضيلة الشيخ أن أشتري كيلو تمر وأدفع مكانه كيلو تمر أقل جودة؟ وهذا يحدث بيننا نحن الذين نتعامل بالتمور، وأحيانا تكون الكميات كبيرة. نرجو توضيح هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
ابتداء نقول أن هذا لا يجوز أن تبيع تمرا بتمر ولو كان أحدهما جيد والثاني رديء، لأن بيع الجنس الواحد من الأموال الربوية هذا من أنواع الربوية التي يعني ورد النص فيها، فما يجوز أن تبيع تمر بتمر من جنسه مع زيادة في أحدهما، مثل البيع دينار بدينارين نفس الشيء، أو بيع كيلو تمر بكيلوين كما هو وارد في السؤال. وبالمناسبة أن هذا النوع الثاني من الربا اللي هو فيه الزيادة، هذا اللي يسمى أو النوع، هو طبعا الربا نوعان، ربا نسيئة وربا فضل. زيادة في الدين نظير الأجل، هذا اللي هو النسيئة، وهو الوارد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن هذا كان في الجاهلية، يعني يداين الشخص أخاه ثم لأجل معين، فإذا حل الأجل جاء وقال يعني تفي بدينك، فيعجز أن يسدد، فيقول أزيد في الأجل ونزيد في المبلغ، فيتضاعف مرة تلو الأخرى. فنقول للأخ صاحب السؤال: ينبغي أن يعني توقف مثل هذا التعامل، ولا شك أنه تم يعني دون علم في الأمر، فإن شاء الله لا إثم فيه، لكنه يعني ما دام علمت الآن الحكم فلا يجوز، يحرم أن تبيع بهذه الطريقة، وهذه العقود تعتبر عقود غير صحيحة. والأصل في هذا حادثة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع أحد الصحابة، وبين له الحكم فيها، والذي ممكن أن تأخذ هذا الحكم وتطبق على ما أنت فيه، وهو أن بلالا رضي الله عنه أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني من النوع البرني، وهو نوع جيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ فقال بلال: من تمر كان عندنا رديء، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. يريد أن يبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ هذا التمر الرديء اللي عنده وراح باع بالسوق الكيلوين مثلا أو الصاعين بصاع، لكي يطعم النبي صلى الله عليه وسلم النوع الجيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوهي، عين الربا، يعني هذه كلمة أوهي، يعني أو أوه، هذا يعني تنبيه، يعني مثل ما نستخدم مثل هذه العبارة عند الأمور الفجائية مثلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، ولكن بين له الحكم: إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر، تبيع يعني بالنقد، فبعه ببيع آخر ثم اشتريه، فاشتريه، يعني تبيع التمر الرديء بنقد، وبعدين هذا النقد تشتري به النوع الجيد.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم حلقة هذا اليوم، ونودعكم على الخير، على أمل أن نلتقي بحضراتكم في وقت آخر. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.